إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مؤتمر المرأة الذي يعقد الآن في بكين هو الحلقة الأخيرة من سلسلة منذ 1975 لعدة مؤتمرات عقدت في بعض العواصم كمؤتمر كوبنهاجن ومؤتمر نيروبي ومؤتمر مدريد، وهذا المؤتمر هو تتويج لهذه المؤتمرات على مدى 20 سنة. والهدف من هذا المؤتمر هو كما يريد الغرب تتويج قضية المرأة بإزالة جميع الفروق المتبقية بين الرجال والنساء. هذا المؤتمر يعقد الآن تحت شعار التنمية والمساواة والسلام، ولا يمكن أن نفهم ما يريد الغرب بهذا المؤتمر وسلسلة المؤتمرات التي سبقت إلا بمقدمة تبين العقيدة والعقلية التي تسيطر الآن على العالم الغربي، ومقارن ذلك بتشريع الله تبارك وتعالى للمسلمين. الغرب، وعندما نقول الغرب هذا يمثله أمريكا وأوروبا، وهذا المصطلح كذلك يمتد إلى روسيا، فروسيا تعتبر نفسها إنما هي امتداد للحضارة الغربية. الآن يعيش مرحلة الخروج من الدين، والعقيدة السائدة في الوقت الحاضر هي عقيدة الحياة ونبذ الدين، وأن الإنسان هو سيد هذه الأرض وهو الذي يشرع لنفسه، وأنه لا يجوز أن تتدخل أي قوة أخرى لتشريع لهذا الإنسان. في ظل تشريع الإنسان لنفسه المفهوم الغربي الذي سيطر أخيرا، النظام السياسي وهو النظام الديمقراطي وهو حكم الأغلبية، نجد أن المئة سنة الأخيرة قد نقلت الغرب نقلة بعيدة جدا في كل شؤون الموروث الذي كانت تتوارثه. فمثلا الأسرة، يعني الحفاظ على الأسرة والزواج والعفة والحجاب، قد كان إلى 100 سنة أمر سائد في دول أوروبا وفي أمريكا. أما في الوقت الحاضر فإن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي لا يرى أن هناك ضرورة للزواج، ويرى أن الزواج أصبح يعني قضية منتهية، وأنه يعني يجب أن ينتهي عقد الزواج وأن يترك الرجل والمرأة كل يعني يعاشر بأي صورة من صور المعاشرة. كان الشذوذ الجنسي في الرجال إلى عهد قريب 20 سنة فقط يعتبر جريمة يعاقب عليه القانون في الدول الأوروبية والأمريكية، أما الآن فهو في معظم الدول يعتبر دخل من الحقوق يعني الشخصية. كان مجرد ذكر يعني كان كذلك كما كان الشذوذ الجنسي في الرجال جريمة، كانت السحاب كذلك جريمة، لكن في الوقت الحاضر بضغط من الجمعيات النسائية السحاقيات والجمعيات الكثيرة اللي ما يسمون باللوطيين، استطاع هؤلاء في ظل العقيدة الغربية الجديدة وهي حقوق الإنسان أن يطالبوا بحقوقهم، وتحت دعاوى أن هذه من الحريات الشخصية، وأن اعتبار هذه جريمة أمر يعني قد انتهى، وأنهم خلقوا هكذا ولا يجدون في أنفسهم ميلا نحو الجنس الآخر، وكل منهم يميل نحو جنسه، وبالتالي فإنه يجب أن يترك لهم يعني أن يمارسوا حريتهم الشخصية كما يريدون. إذا عرفنا هذا لا شك أن هذه الجمعيات الآن هي التي لها الكلمة العليا في المؤتمر المنعقد الآن في بيتين. الغرب في 100 سنة الأخيرة هذه، وهذا لا شك أنه تنفيذ لمخطط كبير قام عليه اليهود بعد أن وضعوا ما يعرف بمؤتمر حكماء صهيون أو بروتوكولات حكماء صهيون، فإنهم خططوا لهدم المجتمعات الغربية حتى يمكن السيطرة عليها، وضعوا نظام كامل للسيطرة على عقلية الإنسان الغربي، سلخه من دينه نهائيا، سلخه من قضايا الأخلاق، ربطه بالحياة المادية ارتباط بحيث لا يستطيع أن يفكر في مآله وفي مصيره. وبالتالي فإن كل القيود والأحكام الشرعية سواء كانت أساسها الدين أو أساسها التقاليد استطاع اليهود بإعلامهم وسيطرتهم أن يقضوا عليه. باختصار لا يوجد الآن في الغرب شيء يسمى الحرام، فكل ما حرمته الشريعة وكل الحدود والحواجز التي بنتها سواء كانت هذه الشرائع هي الشرائع الباقية التي تورثوها في المسيحية أو الشرائع التي أخذوها تقليدا لبعض الحكماء والمشرعين، كلها قد هدمت، وأصبح الناس يعيشون الآن تحت سيطرة الهوى والحياة يعني الدنيا فقط، وأن الإنسان يعيش للحظته وحياته وليس هناك من حساب بعد يعني هذه الحياة. الغرب وصل الآن إلى يعني مواصيل بعيدة جدا، فقلنا أنه انتهى عقد الزواج أو كان قضية النسل، وأنه ينبغي أن يحافظ على طهارة النسل والنسب بأن يكون هذا فلان ابن فلان، هذه كذلك انتهى. وأكثر الدول الأوروبية الآن تسجل الطفل تسجيلا رسميا بصرف النظر عن هل هناك وثيقة زواج بين الرجل والمرأة أم لا توجد وثيقة زواج، وانتهى قضية الفصل بين الأبناء الشرعيين والأبناء غير الشرعيين، وأصبح كل مولود يولد وتسلمه المرأة بنفسها وتلده في المستشفى، فلا حق في أن تسجله بأي اسم من الأسماء. العلم والحضاء قد وضعت تحت يد الإنسان كذلك أمور خطيرة جدا، فكلنا سمعنا عما يسمى الآن ببنوك المني واستئجار الأرحام، وإن كان تلقيح البويضة خارج الرحم، وقد عبث الغرب بعقليته المادية في هذا الأمر، ونشأ الآن نقدر نقول عمل جديد ومنهج جديد للحمل من غير الأزواج. كنا نسمع عن نكاح الاستبضاع الموجود في الجاهلية، وهو أن الرجل إذا أراد نجابة الولد فإنه يقول لامرأته إذا حاضت لا يقربها في طور، ثم يقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، حتى إذا حملت عنده رجعت لزوجها رغبة في نجابة الولد، كما ثبت هذا في صحيح في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وصحيحه. هذا الآن موجود في الغرب بصورة أن الإنسان له أن يعني للمرأة أن تحمل من اللقيحة التي تريد، ففي بنوك المني يسجل المني لكبار المصارعين ولاعب الكرة وأبطال كمال الأجسام والمفكرين والرياضيين وحسب الألوان، وأصبح الآن كما نقول أطفال تحت الطلب بالمواصفات التي يريدها الإنسان. تجارة الأجنة واستخدام الإنسان في قطع الغيار، العلم المادي سخر الإنسان هذا، وهو إمكانية نقل الأعضاء، والآن مع تقدم العلم وجد أن نقل الأعضاء من الأجنة مكتمل النمو أنه أفضل من الطفل بعد الولادة، ولذلك الآن استخدم الغرب هذه كتجارة، وبدأ الآن تستأجر النساء للحمل عن طريق بنوك المني، ثم إذا تم الحمل ينقل أعضاء الجنين من بطن الأم، يعني تنيم الأم في المستشفى عند قبل الولادة ثم يشق بطنها وينقل الأعضاء إلى المريض، ثم بعد ذلك يلقى ببقايا الإنسان ويتلف. هذا الغرب الذي يسرط عليه الآن المنفعة واللذة والشهوة والحياة الدنيا فقط، وأنه لا حساب بعد يعني الموت، أصبحت انتهت قضية القيم. يعني القيم اللي هي قيمة الدين وقيمة الأبوة وقيمة الأمومة وقيمة الأخوة وقيمة العفة، بل قيمة الصدق والوفاء، هذه كلها انتهت، وأصبحت القيمة الآن التي يتعامل بها الناس هي قيمة المنفعة واللذة، والمنفعة المنفعة المادية فقط واللذة. ولذلك بدأ الناس يعيشون حياة، يعني نستطيع أن نقول إنها حياة الحيوان، بل أخف من حياة الحيوان الذي يسعى في شهوته ولذته وطعامه وشرابه واستمتاعه فقط. هذا الإنسان الذي هو بهذه النفسية غير مستعد لأن يفعل أي نوع من التضحيات في سبيل قيمة، لأنه لا حساب. لماذا يقدم مثلا العناية بالأب المريض والأم العجوز والصديق الذي يحتاج إلى إعانة والأولاد؟ لماذا يعني يربي الأولاد وهذا الأمر قد يحتاج منه كثير من الجهد والوقت وصرف المال، ثم ما هو المردود؟ لذلك انصرف الناس في الحقيقة، انصرف الناس عن تكوين الأسرة، لأن معنى أسرة معناها أولاد، معناها تكاليف مادية، معناها اقتطاع من المنفعة والوقت المخصص للشهوة واللذة. هذا الغرب الذي أصبح بهذه المثابة أصبح يريد أن يجر العالم كله إلى الطريق الذي سار فيه، وعن طريق هذه المنظمة وهي هيئة الأمم المتحدة التي أصبحت تقريبا دول العالم كلها يعني مشتركة فيها، وهيمنت اليهود والغرب على هذه المؤسسة، وجد أن هذه الفرصة يعني السانحة لتعميم ثقافة الغرب وتعميم دينه وهدم وتحطيم كل القيم وكل السدود التي تقف في سبيل تعميم الفكر الغربي والدين الغربي ونمط الحياة الغربي. لا شك أن المسلم الذي يقارن ما بين تشريع الإلهي الذي أنزله الله تبارك وتعالى وأرسل من أجله الرسل طبعا يختلف عن هذا النمط من الحياة اختلاف جذري. أولا فبأن الله تبارك وتعالى معلوم أن الله عز وجل خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وأن من هذه العبادة أنه يبتلينا بالأمر والنهي جل وعلا. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى عن شر، وأخبرنا الله تبارك وتعالى بأننا لا نعلم المصالح الحقيقية لنا، وإنما الله تبارك وتعالى يعلم ما ينفعنا، هو الذي يعلم ما ينفعنا وما يضرنا. وقبل أن يهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض قال له، يعني قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وبعد أن وقع آدم في المعصية قال تبارك وتعالى اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالهدى هو من الله سبحانه وتعالى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هدى الله تبارك وتعالى وتبصير الله لنا بأنه هو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لم يترك الله تبارك وتعالى أن نشرع لأنفسنا، وخاصة في قضايا العدل، في قضايا العدل الذي يقوم بين الحاكم والمحكوم، بين الإنسان في أي تعامل في العقود، فقد أرسل الله تبارك وتعالى قواعد العقود، وخاصة العقد الذي هو أشرف هذه العقود جميعا وعليه يترتب آثار أكثر من أي عقد موجود، وهو عقد الزواج. فإحنا عندنا عقد البيع وعقد الهبة وعقد الإجارة وعقد الوكالة، عقود كثيرة يحتاجها الإنسان لقيامة هذه الحياة، لكن أشرف هذه العقود وأعلاها منزلة هو عقد الزواج، لما يترتب عليه من الآثار العظيمة من حفظ النسل أولا، طهارة النسل، لأن الإنسان لا يكون إنسانا على الحقيقة إلا إذا عرف أن هذا فلان ابن فلان ابن فلان. أما إذا كان هناك إنتاج للإنسان، وأقول كلمة إنتاج استخراج له دون أن يعلم من أبوه على الحقيقة ومن أمه على الحقيقة، فإنه يصبح كما يعني كإنتاج الحيوان، كأننا يعني مزرعة دواجن أو مزرعة أبقار، وينتج الناس على هذا النحو. وهذا الذي وصل إليه الغرب الآن، إنتاج إنسان، لكن بأي صورة من صور الإنتاج فليكن. لذلك أكثر الناس الآن نسبة الآن كبيرة الآن في أمريكا الآن نسبة الأولاد الذين يعني يسجلون بدون يعني ذكر آبائهم وصل أكثر من 50%، وفي بعض البلدان أكثر من في بلدان اسكندنافيا أكثر من 70% إلى 90% بدون ما يعرف. كثير منهم أيضا لا يعرفون أمهاتهم، وذلك أن الأم تيجي تلقيه وتعطيه اسم وتلقيه في يعني في حضانات الدولة وتتركه، هي الدولة تربيه بعد ذلك. هذا الإنسان المبتوت صلة عن الأم وعن الأب بيخرج إنسان غير سوي، لأنه الإنسان يحتاج في التربية ليس إلى الطعام والشراب والغذاء فقط، بل كذلك إلى الرفق وإلى الحنان وإلى العطف، وإلى أن يتعلم قواعد الأخلاق الأساسية في المحض الأول في الأسرة كالصدق والأمانة، كله مثل أعلى يحاكيه ويأخذ منه مثل الأب والأم. هذا كله هدم الآن يعني في الغرب، وأصبح الجيل الناشئ جيل على هذا النحو من أولاد الحرام الذين يعني لم يتشربوا يعني هذه الأخلاق التي لا يمكن يتشربها الإنسان إلا في ظل الأسرة. الإسلام الله تبارك وتعالى وضع تشريعات للحفاظ على مقومات الدين الأساسية، وهي الدين اللي هو لا حياة الإنسان إلا به، أن يعرف الإنسان ربه وخالقه ومولاه وأن يعبده وأن يستلهم منه الخير وأن يلجأ إليه في الضر، وأن يعلم أنه سيحاسبه على كل عمل من أعماله وأنه مراقب له. دون هذا الشعور تنتهي الحياة، ويصبح الإنسان مفتوت مقطوع. الدين والنفس، النفس البشرية لا يعتدى عليها بقتل النفس أو ما دون النفس. المال قوام للحياة. ثم النفس، والمقصود بالنفس طهارته، إنشاء نفس طاهر. معروف الأب، ومعروف دائرة الأرحام، أب والأم ودائرة الأرحام. ثم العرض اللي هو نفس الإنسان المعنوية. جاء الإسلام بالحفاظ على هذه المقومات الخمس، وهي لا يمكن أن يقوم مجتمع صالح إلا إذا حفظ على هذه المقومات الخمس. والمقوم السادس اللي هو كذلك العقل، ولذلك شرع الإسلام مثلا العقل، النهي عن شرب الخمر، النهي عن إشاعة، يعني ما يخرب هذا العقل من الخرافة هو من التدجيل والتدليس والسحر. التشريعات التي شرعها الله تبارك وتعالى لمجتمع إسلامي نظيف تتضاد في أصولها وفروعها وفي أهدافها عن التشريعات التي الآن وصل الغرب الآن إليها من خلال يعني انسلاخه من الدين ومن القيم وانسياقه وراء هذه الجمعيات الكثيرة السرية والعلنية التي كان وراءها في العموم اليهود، وأرادوا بها في الحقيقة هدم هذه المجتمعات لصورة السيطرة عليها. وسيطرة اليهود على هذه المجتمعات هذا باب يعني معلوم وواضح. في أمريكا مثلا الآن أكثر من 250 مليون، فيها 6 ملايين يهودي هم يسيرون فيها القرار السياسي، المال، الفن، حتى الكنيسة نفسها أصبحوا يهيمنون عليها ويتحكمون في قراراتها وما تخرج. الغرب هذا الآن الذي يعيش بلا قيم، فانتهى الآن دور الكنيسة، انتهى دور الآباء الروحيين اللي كانوا يمثلون نوع من يعني القيمة التي تحتذى، القادة السياسيين انتهوا، أصبح الآن الذي يفكر والذي يشرع هي هذه يعني المجموعات التي تستطيع أن تحشد أعداد كبيرة للانتخابات. فهذا مثلا يعني كصورة من صور سيطرة هذه التجمعات الشاذة على المجتمع. كلنا نعرف في الانتخابات الأخيرة بوش مثلا الرئيس الأمريكي، وهو كان رئيس يمثل الحزب الجمهوري، هذا عندما انتهت مدة ولايته الأولى كان يقال بأنه يستحيل أن يأتي مرشح آخر لينافسه من الحزب الآخر، وكان يرون أن الحزب الديمقراطي انتهى. الحزب الديمقراطي الذي رشح كلينتون وقد كان شخص مغمور ناله هذه الشهرة، لكن الجماعات اليهودية استطاعوا أن يهزموا بوش ويأتوا بكلينتون إلى رئاسة أمريكا عن طريق جمعي هذه الجمعيات، جمعيات الشاذين جنسيا اللي قال سأعطيكم كل حقوقكم، وجمعيات السحاقيات، والجمعيات التي تريد إباحة الإجهاض. وهذه بأصوات هؤلاء استطاع بوش أن يغلب، استطاع كلينتون أن يغلب بوش، وأن تحول الرئاسة من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي. الشاهد أن التشريع الآن أصبح بيد هؤلاء الذين يستطيعون أن يجمعوا أصوات، ولا شك أن أقول انسلاخ الناس من الدين والإعلام المضاد استطاع أن يغسل عقول الناس، والعادة أن أكثر الناس همج رعاع كما قال تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ودائما الكثرة كانت دائما في مقابل محاربة الرسل. إذا نظرنا إلى المطالبات التي يطالب بها الآن يعني الجمعيات سواء الحكومية أو الشعبية التي وصلت إلى مؤتمر بكين، والوثيقة التي قدمت في المؤتمر وهي من 170 صفحة، طبعا لا بد أن تتضمن بعض الأشياء التي قد تكون من الغبن بالفعل الواقع على المرأة، هذا لا خلاف فيه، لكن المطالبات التي يريد الوصول إليها والتي ستهدم البقية الباقية مما يتمسك به أهل الحق في غير العالم الغربي، أول شيء طبعا يطالبون بأن المرأة تستقل ماليا عن الرجل، وهذا الاستقلال المالي المراد فيه أن المرأة تعيش بدون أي سيطرة، لا سيطرة للأب ولا نوع من القوامة في المنزل، وأن يكون لها حياتها الخاصة ومجتمعها الخاص. يطالبون طبعا بأن في عقد الزواج فيه غبن المرأة، لأنه يلزم المرأة أحيانا بالواجبات المنزلية، ويقولون الواجبات المنزلية المرأة تفعلها مجانا ولا تأخذ أجر عليها، وبالتالي يجب أنه إذا صار عقد الزواج أن يقتسم كل من الرجل والمرأة الواجبات المنزلية، بمعنى أنه الرجل لابد أن يقوم بالواجبات المنزلية كما رأيت، وحتى يترك للمرأة أيضا حرية الخروج من البيت. يريدون الآن أنه مرض الإيدز الفتاك الآن سببه معروف، لكن بدل من أن يركزوا على أن هذا المرض والذي سببه العلاقات الجنسية، بدأ هذا يطالب بأن كل النساء اللاتي أصبنا بهذا المرض، وهن الآن أكثر من 12 مليون امرأة موجود في العالم، وهذا العدد مرشح لأن يكون أكثر من 20 مليون امرأة في سنة 2000، أنه ما يشرع نوع أي نوع من العزل لهن عن المجتمع، بل لا بد أن يعني يخالط المجتمع ولا تشرع تشاريع لعزلهن، بل يجب العناية بهن و المسارعة في العلاج، وأن لا يتخذ ضدهن أي نوع من قرار العزل. ولا أدري لماذا يعني يخص النساء بهذا، علما أن هذا المرض يأخذ هذا وهذا، وبدل من أن يعالج أساس البلاء، لا كان يقال كما نقول أن المجرم هذا بدل ما يعاقب، لا المجرم يقال أنه مريض وبالتالي يحتاج إلى عناية، ويصبح الآن ضحية المجرم هو الضحية، والمجرم هو الذي ينبغي أن يتمسك به المجتمع. يريد الآن إلغاء الفروق بين الذكر والأنثى، وإنه ما يسمى رجل وامرأة، وإنما نريد أن يكون هناك جنس واحد، والتالي يطالبون بأن الإنسان له أن يغير جنسه كما يشاء، إذا استطاع أن يغير جنسه يغير جنسه، وطبعا هناك محاولات يسخرها العلم الآن في بالبحث عن الشذوذ وتغيير خلق الله تبارك وتعالى. طبعا وصل العلم المادي إلى بعض الشيء في هذا من أعطاء بعض العقاقير التي تزيد هرمونات مثل الأنثى في الذكر، تحول الذكر الأنثى عن طريق الهرمونات عن طريق العمليات الجراحية، وأن لكل إنسان أن يختار الجنس الذي يريد، وأنه يعني كأنه لا يجب على الطبيعة، أو لا يجوز للرب تبارك وتعالى الخالق أن يجعل هناك ذكر وأنثى، بل الإنسان له أن يختار الجنس الذي يريد، وبالتالي كذلك له أن يختار العشير الذي يعاشره. فإذا كانت المرأة تميل إلى المرأة في عملية السحاق فلها ذلك، وينبغي أن لا يعاقب المجتمع على هذا، وكذلك كان الرجل يميل إلى الرجل فله هذا، وينبغي أن لا يكون هناك عقوبة يعني في المجتمع ولا تشريعات تخالف هذا. يريدون إباحة الإجهاض، وأن من حق المرأة أن تسقط جنينها وقتما شاءت. طبعا حرية المرأة في السفر، في الحياة خارج الأسرة، كل هذا طبعا يدخله هؤلاء المؤتمرون تحت مسمى، يعني تحت مسمى المساواة ينبغي أن نهدم الجنس، تحت مسمى التنمية ينبغي أن نترك للمرأة حرية الكسب، وأنها إذا قامت بعقد زواج مع الرجل ينبغي أن يقتسموا كل شيء، كما يقتسم الأولاد إذا افترقوا يقتسموا المال، كل يقتسم مال بعضهم بعض، كذلك يقتسموا كذلك العمل في داخل المنزل، ولو كان هناك إمكان لكذلك لتوزيع قضية الحمل، فالرجل يحمل المرأة والمرأة تحمل المرأة لقالوا بها. كذلك فتح المجال لإنتاج الإنسان بأي صورة من صور الحمل. كذلك فتح المجال لإنتاج الإنسان بأي صورة من صور الحمل. إذا نظرنا يعني إلى هذه المطالبات وهذا العمل، فلا شك أن هؤلاء يريدون في النهاية هدم البقية الباقية مما يتمسك به المسلمون في مجتمعاتهم. وكما استطاع اليهود في المائة سنة الأخيرة أن يعني ينتهي تقريبا الحجاب نهائيا من أوروبا، أوروبا إلى عهد قريب في فرنسا كان الحجاب يشكل في الفرنسيين أنفسهم يشكل تقريبا يعني عامة النساء الفرنسيات كنا محجبات، وكذلك وخاصة في القرى كان كذلك العفة موجودة، كان الزواج باقي، وكانت الكنيسة متمسكة حتى بأنه ما يتم إذا تم طلاق ما يتم أي زواج بعد ذلك، لكن هذا هدم كله، بل أصبحت الكنيسة الآن تعقد لعقود الشذوذ الجنسي وتعقد للسحاقيات كمان إمعانا في الإذلال. الخلاصة أننا أمام يعني دعوة إلى نبذ الدين ونبذ تشريعات الله تبارك وتعالى وإدخال الأمة الإسلامية في بوتقة هذا الغرب وفي عجلة الحياة التي يسير فيها، ولا شك أنه بهذه الطريقة سيقضى على الدين لو تم لهم ذلك، سيقضى على الدين، سيقضى على الأخلاق، سيقضى على القيم، سيقضى في النهاية على السعادة. الغرب الآن يعيش حياة الضنك التي قال الله تبارك وتعالى فيها ونعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. للأسف أن الصرخات بعض الحكماء والعقلاء من الغرب تذهب أدراج الرياح، صرخات في أننا قد دخلنا مرحلة الخطر وقوضنا مجتمعنا وأن السعادة إنما هي في الأسرة، هذه للأسف أنها بدأت يعني لا يسمع لها، والإعلام المسيطر عليه اليهود هو الذي يبرز هذه كل الأحوال يعني الشذوذ وتفصيل من الأخلاق، مما يدل على استهزاء الغرب الآن بهذا. أن بوش مثلا في حملته الانتخابية السابقة رفع شعار العودة إلى الجذور وإلى الأصول والحفاظ على الأسرة، وكان يطوف في الولايات الأمريكية وواخذ بناته معه وأزواجهم وكذلك أمه والأطفال، وحتى يدلل أنه يعيش حسب التقاليد الأمريكية القديمة والحفاظ على الأسرة، وكان يطالب المجتمع الأمريكي بأنه يجب أن نعود مرة ثانية إلى أصالتنا وإلى بناء الأسرة وإلى الأقارب والعناية بكبار السن وأن نعيشهم في كنفنا. وكان هذا يعني هو صلب حملته، ولكن اليهود الذين يسيطرون الآن على للأسف على شبكات التلفزيون والجد كانوا قاموا بحملة مضادة للاستهزاء بهذه الأفكار التي يعتبرونها أفكار رجعية وقد انتهى. على كل حال لم يبقى أمام الغرب الآن إلا العالم الإسلامي، هو الذي يتمسك بالدين وتمسك بهذه القيم وما زال يقاوم هذه الموجة الغربية. يعني حتى الصين بالرغم من أنها كانت تعيش في ستار حديدي وتعيش في نظام يعني قصري، إلا أنها انفتاح على الغرب الآن حطم أشياء كثيرة، وفي ظل التنمية وظل المحافظة على عدم زيادة النمو السكاني شرعت تشاريع إجرامية، منها أنها لا تبيح للأسرة إلا بأن تنجب طفل واحد فقط، وفي بعض المناطق لا يسمحون إلا بطفلين فقط. ولما يجي الإنسان طفل إذا جاء بنت تقتل، العام الماضي قتل أكثر من 1,000,000 بنت في الصين، يقتل بعد الولادة ومزاد ما عرف أنه أنثى يقتلوها. نحن على كل حال نعيش في عالم لا يتقي الله تبارك وتعالى ولا يراقب الله عز وجل، وهذه العقلية المادية الأوروبية التي لا ترجو حسابا ولا ترجو وقارا لله تبارك وتعالى للأسف الآن هي المسيطرة على يعني العالم. وإذا لم يقم المسلمون بالدفاع عن دينهم وعن عقيدتهم والحفاظ على البقية الباقية من يعني مجتمعاتهم وأخلاقهم وخاصة عقد الزواج، عقد الزواج الذي بدونه تنتهي يعني الحياة الطيبة على الأرض ونعيش حياة الحيوانات. وبالرغم من أن هذا المؤتمر يقام باسم مؤتمر المرأة ويدعو إلى هذا الأمر، لا شك أن أول المتضررين هي المرأة، أول المتضررين بهذه القرارات للأسف هي المرأة. الرجل الغربي الآن في الحقيقة رجل أناني، وهذه التشريعات التي شرعها هي لم تضره كما ضرت المرأة، وذلك أن الرجل الآن أصبح أول شيء خفف عنه عبء الكد والكدح، لأنه في عقد الزواج المرأة تنفق كما الرجل تماما، هذه واحدة. الناحية الثانية المرأة هي التي تريد الرجل لأنها تريد من يساعدها عندما تلد ويربي أولادها، الرجل لا يريد الالتزام هذا، وبالتالي إذا حملت المرأة بيتركها وبيتركها مع الأولاد. عاطفة الأمومة قد تكون عند المرأة كبيرة، فلذلك تمسك بالأولاد، إذا تمسكت بالأولاد معناها أصبح العبء مضاعف عليها، العبء العمل خارج البيت والعبء عبء العناية بالأولاد. الرجل لا يحمل، والرجل يستطيع أن يعاشر 100 امرأة و1,000 امرأة ولا يحمل، ولذلك الرجل الآن الغربي الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يريد تحمل المسؤولية هو الآن الذي يستمتع بحياته ومهج الحياة، والمرأة هي الآن التي عليها يعني العبء، أصبح العبء مضاعف عليها. الله تبارك وتعالى وزع الحقوق والواجبات، الرجل العمل منوط برأسه، ولذلك قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. ليش الله قال فلا يخرجنكما من الجنة انتوا الاثنين فتشقى؟ تشقى لماذا؟ قال ما قال فتشقياني أو فتشقيا، قال الشقوة إنما كانت بالرجل لأن العمل معقود برأسه، لأن العمل عليه والإنفاق عليه. المرأة في التشريع الإسلامي في كل أدوار حياتها مكفولة، تكفل وهي بنت من أبيها، وهي أخت إذا ما كانش لها دية من الأخ، وهي زوجة من الزوج وهي أم من الأبناء، ولا يجب عليها الكسب في أي مرحلة من مراحل حياتها. والرجل العمل هو المعقود برأسه، والنفقة على المرأة في كل أطوار حياتها واجب عليه، وهذا من باب اقتسام الحقوق والواجبات، لأن المرأة تقوم بواجبات لا يستطيع أن يقوم بها الرجل وهي الحمل والولادة، فلذلك أعطاها راحة وأجازة أنها تعيش في البيت وتكون سكن فيه وتهيئه. الرجل يعمل خارج البيت والمرأة تعمل داخل البيت ويلتقي. المرأة عندها عبء فطري الله تبارك وتعالى أناطه بها، وهي حمل والولادة، هذه ربنا سبحانه وتعالى جعل لها هذا، وفي مقابل هذا جعل لها الكفالة أن تكون مكفولة من الرجل، وبهذا توزع الحقوق والواجبات، كما قال الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة القوامة، فهي تبقى على هذا النحو. الغرب هذا مهام، وقال المرأة ينبغي أن تساوي الرجل. طيب تساوي الرجل، المساواة لا يمكن أن تكون، لأن المرأة تحمل وترضع وتقوم، كيف تكون المساواة؟ قال لازم أن تشتغل في الخارج، خرج المرأة لتشتغل علشان تكسب، وأصبحت مشتتة موزعة بين البيت وبين العمل خارج البيت وبين العمل المطلوب منها من الحمل والإرضاع داخل البيت، وهي التي شقيت. الآن المرأة في الغرب هي التي تركض خلف الرجل وهي التي تريده، والرجل لا يريد عقد الزواج، وتتمنى المرأة أن يكون لها، يعني كثير من النساء لما غربيات أتوا وقالوا كذا أنتم مرأة في الإسلام تجلس في البيت ولا تخرج العمل ولا تشقى، والرجل يكفل جميع احتياجاتها من طعام وكسوة وشراب وسكن وكل شيء، وهو الذي يؤدي لها هذا، وهي جالسة في بيتها مستريحة آمنة في بيتها، هذا منتهى السعادة. نحن نتمنى أن احنا يعني نعيش سنة بعد ذلك ونموت. فالآن أقول هذا المؤتمر بالرغم من أنه مؤتمر يعقد للمرأة، إلا أنه هو الذي يركض لشقوة المرأة، والمرأة التي للأسف يعني هؤلاء الشياطين نقول هم غرروا بها وأوصلوا هذه المواصيل حتى تصبح المرأة قريبة للرجل ومتناول يده في كل مكان. ما خلوا أسرة على شكل أسرة تكون مفلوتة، مرأة بدون أسرة ممكن تقع في أي يد تنالها. خرجوها خارج البيت لتكون في قريبة من الرجل في المتجر في المصنع في الشارع في السوق في السيارة في كل مكان، فتكون قريبة التناول. ما أصبح هناك رقابة للأب، ولا أصبح كذلك الزوج، لأن عقد الزواج يطيب من عقد الزواج لا يكون فيه المرأة حكرة على الرجل، بل المرأة أن تمارس أيضا كذلك يعني حريتها الجنسية خارج عقد الزوجية، كما أن الرجل له أن يمارسها. وبالتالي أقول الذي لا شك أن كلاهما شقي، الرجل شقي لأن ما في سكن ما في أنس ما في بيت، والله تبارك وتعالى جعل يعني الزواج من أكبر نعمه، كما قال تبارك وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. هذا السكن حطمه، السكن وهو من السكينة والأمن جاء الغرب الآن وحطمه. الرجل لا يمكن أن يسكن إلى امرأة لا يأمن أنها تعاشر غيره، إذا عرف أنها تعاشر غيره لا يمكن أن يسكن إليها، وإنما إن عاشرها فإنما هي معاشرة استمتاع وقتي فقط، أما أنها سكن هي راحته وهي أنسه وهي موضع سره وموضع راحته، يستحيل أن يكون هذا. كذلك إذا كان يعلم بعد ذلك أن هذه المرأة ستقاسمه، إذا افترق تقاسمه نصف ثروته، فإنه لا بد أن يخفي ثروته عنها ولا بد أن يغدر بها. وكذلك الحال بالعكس، امرأة غنية حسب الآن يعني عقد الزواج في الغرب، تتزوج رجل، لو تزوج شهر واحد وافترق يقاسمها نصف مالها، فهذا لا شك. إذن لماذا يعني يدخل الإنسان في عقد الزواج على هذا النحو؟ فأقول لا شك أن هذه التشريعات العمياء اللي هي تشريعات الشياطين شقي بها كل من رجل المرأة في الغرب، لكن شقوة المرأة بها أشد، شقوة المرأة بها أعظم. ثم هذه المرأة التي لا تستطيع أن تجد زوج تأمن له في هذا المجتمع المليء بالذئاب، هي ستكون مطلوبة في وقت شبابها فقط، ولكنها إذا انتهت فترة الجمال وفترة الشباب وفترة أن تكون المرأة مرغوبة انتهت، ما في وفاء بين زوجة وزوج، لن تكون أما حقيقية تجد أبناء يقومون بها، يكون هناك ملجأهم بعد ذلك الملاجئ التي توفرها الدولة لكبار السن ويعيشون فيها حياة من أبأس الحياة. وأنا قد رأيت بنفسي أنه في أمريكا التي يدعون بالتحضر أغلب كبار السن هؤلاء يعيشون في الحدائق، يسترشون الأرض ويلتحفون السماء خارج، ما في لهم أسرة، هومليس، ما في أسرات تجمعهم. هدم الأسرة معناها هدم السعادة. الأسرة هي التي تسعد فيها الأم، الأب، الأبناء، الجد، حتى لو كان فيه جد وجدة، الارتباط كل منهم يساعد الآخر، فيه محبة، فيه مودة. إذا أنت هدمت الأسرة انتهى الأمر، ما بقي شيء. إذا هدمت الأسرة انتهت السعادة، سعادة الإنسان لما في أسرته. الرجل يحتاج عندما يكدح خارج بيته أن يرجع فيجد بيت هادئ، امرأة مرتاحة في البيت تستقبله، تخفف عنه، في تقاسم لواجبات الحياة. رجل يكدح خارج البيت ومرأة تكدح في البيت وفيه يكون بيت. أما إذا كان الرجل يكدح في خارج البيت والمرأة تكدح تظل في خارج البيت وتأتي مهدودة ومتعبة وأعماء والإرهاق كسب المادي خلفها، والرجل يأتي مرهق كذلك، كيف يصبح هذا البيت؟ إما هنا وإما هناك، هذه ليست أسرة. ولذلك انتهت الآن، انتهت حياة السعادة عند رب، انتهت الأسرة وعاش حياة الضنك التي حذر الله تبارك وتعالى منها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. على كل حال لا شك أن الله تبارك وتعالى سيحمي هذه الأمة من الضياع، وفي الوقت الذي تنهار الحضارة الأوروبية على هذا النحو المد الإسلامي بحمد الله يسير، والغرب الآن تعجب من غو عودة المسلمين إلى الدين، وهذه المسلمين الآن مثلا في فرنسا البلد الذي منسلخ عن الدين منذ وقت وعن القيم منذ وقت، المسلمين الذين يعيشون هناك يعيشون يرجعون مرة ثانية إلى الحجاب وإلى الأسرة وإلى الأمن، وتوجه المسلمين نحو الدين في كل بلاد الإسلام سائر بحمد الله تبارك وتعالى توفيقه. وعلى كل حال لا بد أن ننأى بأنفسنا عن هذه الحضارة الغارقة، لأن الحضارة الآن تغرق وهذه نهايتها إن شاء الله، والمجد إن شاء الله والبقاء لهذه الأمة أمة الإسلام التي لم يزال فيها الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه على كل حال خواطر سريعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وإذا صار في زواج لمن هم في دائرة الأرحام لم يبقى بعد إذن هذه كل المعاني، معاني الرحمة والمحبة و الإحسان تنتهي. إنسان لمن يرحم أباه وهو كبير، الأب مثلا يعطف على أبنائه، الأم بعاطفة الأمومة ترحم أبنائها، هذه تربي مشاعر عند الاثنين، يعني أصبح مشاعر متقابلة. إذا هذا انتهى ما أصبحت فيه يعني أمومة ولا أبوة ولا أخوة، تنتهي هذه المشاعر، وبالتالي يكون الإنسان مفتوت يعني فرد، منفعته هو بس، أم أنه مثلا مستعد يقدم منفعة للأم أو خير الأب أو خير الأبناء، لا. وبالتالي يكون الإنسان أناني بحدود الأنانية، لا يشتري نفسه، يأخذ قيم من نفسه، ينتهي الدين كذلك. ثم هذه أكبر وسيلة الإجرام، يعني أكبر من دوافع الإجرام. وفي إحصائيات الإجرام دائما تجد أن المجرمين يأتون من أسر مختلة أو من ناس ما يعرفون آبائهم ولا أهاليهم، يكون في نزعة إجرام. الآن في الإحصائيات الأخيرة في الكتاب هذا، يعني عندما اعترفت أمريكا بالحقيقة، 80% مثلا من لما سألوهم من المجتمع الأمريكي هل يعني إذا تمكنت من القتل تقتل، يقول أقتل. كثير من الدول يقول لك أجد شهوة في أن أقتل الناس بدون سبب، بس بدي أقتل الناس، لأن ما في يعني المعاني اللي ممكن يتعلمها الإنسان في الأسرة تنتهي، فيصبح لما يقتل الإنسان ما في شيء، شو ما يشعر بأي نوع من تأنيب مثلا ضمير أو، فيتحول الإنسان، يصبح الإنسان عبارة عن أحط من الوحش كذلك. في سؤال يقول ما الذي ينبغي علينا نحن المسلمات في مثل هذا المجتمع حيال هذا المؤتمر، وهل بعد التعريف ب اختار مؤتمر والبنود التي يطالبون بها، وهل يعد التعريف باختار مؤتمر والبنود التي يطالبون بها كاف في الرد على مثل هذا الغزو الفكري والاجتماعي؟ الحقيقة الواجب على المرأة المسلمة في مثل هذا واجب كبير جدا، وهو أولا حقيقة إحجام المرأة المسلمة عن العمل الدعوي وعن تأسيس جمعيات ومنظمات ومؤسسات تعلي وتظهر يعني عقيدة وصوت المسلم الحقيقي، هذا خطر. يعني للأسف مثلا في الدول الآن اللي هي راحت تمثل، من الجمعيات النسائية التي تمثل المجتمع؟ هم جمعيات من كثير منهن من الحاقدات أصلا عن المجتمع، والتي لا يجوز أن تمثل المرأة، من التي لم تنعم مثلا منعم الزواج، ما عندها أولاد، من التي خلعنا برقع الحياة، خلعنا الحجاب، يرفضنا الدين، وهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، يعني ما يمثلون قطاع كبير في المجتمع، لكن القطاع الأكبر من المسلمات لا صوت لهن، والصوت الذي يعلو في مثل هذه المؤتمرات هو صوت القلة، وهذه الخطورة. لذلك أقول أنه لابد من أن يكون للأخت المسلمة، لابد أن يكون هناك يعني جمعيات واتحادات تقول هذا صوت الإسلام، هذا حق الإسلام، وترفض أن يتكلم هؤلاء بأسمائهم، ليش تكلموا عنا؟ نحن لا نريدها. هذه المطالبات لا ينبغي أن يعني نحن نطالب بها، بل نحن المسلمات نرى أن الحق وأن شرعة الإسلام هي الشرعة الصحيحة التي تكفل لنا يعني السعادة الحقيقية. فتغيير الصوت الإسلامي في الحقيقة جريمة، أراها أنه الآن جريمة في هذا الوقت، بل يابد أن يكون يعني صوت المرأة المسلمة ظاهر، وأن يظهر هذا الصوت سواء كان في الصحافة، في الإعلام، في محاضرات، في ندوات، حتى يعرف الناس الآخرين حجمهم أنهم لا يمثلون إلا قلة قليلة من يعني في المجتمعات المسلمة.